إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل وفي موعدنا المعتاد هذا الكتاب الذي بدأناه من رمضان السنة الماضية سنة 42 و400 ألف، وقد دخلنا في هذه السنة ونحن في العشرة الثانية منها سنة 43 و400 ألف. أواصل في هذا الكتاب إلى الموضع الذي توقفنا فيه يوم 27 ذي الحجة، وآخر مجلس لنا. قال المؤلف رحمه الله بعد قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها إذن سؤال إبراهيم، أي سؤال إبراهيم الله عز وجل، أي سؤاله الرب عز وجل، وهو السؤال ما هو؟ أرني كيف تحيي الموتى. أرني كيف تحيي الموتى، ما سبب هذا السؤال؟ ما الداعي الذي جعل إبراهيم عليه السلام يسأل ربه هذا السؤال؟ قالوا: منها أنه لما قال لنمرود، نمرود الملك الذي كان آنذاك الذي ادعى الربوبية، لما قال لنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين. وهم يقولون ليس الخبر كالبعينة، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال: ربي. دائما قلنا هذا منادى بأداة نداء محذوفة، تقديره يا ربي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم. فليس مرادها هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها: الشك الذي لا يجتمع مع الإيمان هو الشك الذي صاحبه متردد بين طرفين، هذا هو، وهذا محال أن يكون هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا لا يكون حتى ربما عند عامة الناس. وقوله بأجوبة أحدها، وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. وهنا ربما كما ذكر في الحاشية بياض في المخطوطة الأزهرية والمطبوعة كذلك، كأنه لا شك أن هناك أقوال كأنه يريد أن يسردها ولم يذكرها. والمراد بالشك الذي ربما لو قال لو كانت هذه مبيض هذا البياض ثابت كأنه يريد أن يتكلم عن الشك والمراد به وأنه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك الذي هو اصطلاح معروف عند أهل العلم أن الشخص يتردد بين أمرين لا مزية لأحد، ما هذا الذي قلنا أنه مستحيل أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان هو الشك المراد هنا. فهذا لا يجتمع مع الإيمان الراسخ. وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي. وإن كان لا طائل تحت تعيينها، لا طائل، وهذا من خلاف الذي ذكر سابقا أنه يعني ربما لا يفيد، إذ لو كان مفيدا لعينه ربنا تبارك وتعالى في هذا الموضع، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله فاصرهن إليك أي قطعهن. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم، إذن هم الذين قالوا هذا، قالوا صرهن بمعنى قطعهن، أربعة من الطير قطعهن، يعني قطعهن إرابا إرابا. والشيء طبعا إذا قطع إلى هذه الأجزاء فسوف طبعا يموت، لا يكون إلا ميتا. صرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر هكذا من المفروض، وعندكم ربما في الطبعة المكدر أو نعم لابد أن تصحح، المنكدر، عن ابن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن عاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن عاص أي آية في القرآن أرجى عندك؟ سؤال من ابن عباس كأنه سؤال مذاكرة. قال لابن عمرو بن عاص أي آية في القرآن أرجى، معناها تدل على الرجاء أو يفهم منها رجاء. فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال أولم تؤمن، كان جواب إبراهيم بلى، يعني لم يحتاج بعد ذلك إلى تعليل وتطويل ونحو ذلك، بلى بمعنى آمنت. وإذا كان عكس هذا الجواب بالنفي يكون كلا. فهذا لم يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا روى. فهذا لما يعترض فهذا لما قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا روى الحاكم مثله ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته مثل. والمثل تقدم أن قلت أنها في القرآن كثيرة كثيرة، حتى قال تبارك وتعالى ربنا: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل. والأمثال كذلك السيوطي رحمه الله في الإتقان بوب لها على أنها من علوم القرآن، علم أمثال القرآن. ولابن القيم عليه رحمة الله كذلك كتاب سماه أمثال القرآن أفرد، وهو في الحقة إنما هو جزء من أعلام الموقعين، ثم أفرد بكتاب أمثال القرآن الكريم، معنى يذكرها ويذكر المثل سواء كان مثلا مصرحا أو فيه التصريح أو مثل فيه كناية، فقد ذكر الأمثلة. وذكر كذلك السيوطي منها عددا من الأمثلة في الإتقان. وكذلك هكذا في البرهان ذكر الزركشي، وهو من كتب المعتمدة في علوم القرآن، ذكروا أن هذا علم من علوم القرآن يسمى علم أمثال القرآن، بل ويروى عن بعض أهل العلم أن لا بد للمجتهد من هذا العلم أن يأخذ منه بنصيب، كأنه من علوم الاجتهاد علم أمثال القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذا واحد منها. وتقدم أول مثل في ترتيب القرآن الكريم كما قال مثلهم في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب، لتضعيف الثواب، تضعيفه ليس معناها التقليل منه من الضعف، لا، وإنما التضعيف من ضعف، ضعف بمعنى ضاعف، بمعنى ضاعف، لتضعيف الثواب أي مضاعفته وزيادته وتكريره لمن أنفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. وشروط ذلك هي التي ستذكر هنا. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله، يعني في طاعة الله. وقال مكحول: معناه أي عمل من أعمال الطاعة، هكذا يظهر من كلامي أو من تفسير سعيد بن جبير. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد، سبيل الله يقصر به الجهاد، من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك، كل ما يدخل في ترتيبات الجهاد والإعداد للقتال هذا هو المراد به في سبيل الله. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال الله تعالى: كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض، كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا، وروى أحمد أيضا عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة، الخطام بمعنى ما يوضع في فم الفرس من أجل أن يمنعه أو أن يتحكم فيه في سيره، مخطومة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة، أي جزاؤها. ورواه مسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. وكذا رواه مسلم. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة. وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال: فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. قال: ربي زد أمتي. فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وقوله ها هنا: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف، من فوق هذا التضعيف هناك تضعيف آخر، الله تبارك وتعالى هو الذي يتولاه ويزيد فيختلف الناس فيه. قال رحمه الله: أي بحسب إخلاصه في عمله، والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف رحمه الله: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله. إذن هذا من شروط ذلك التضعيف السابق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًا على ما على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. إذن المن هناك المن بالقول، وربما جوزه بعضهم إذا قوبل بإنكار بمعنى الشخص الذي أنعمت عليه ينكر، فإذا كان في حال إنكار ممكن من أجل أن تخبر بأنك وقع منك ذلك، لكن على سبيل المن بمعنى إظهار المزية ونحو ذلك مما يجد به المتصدق عليه حرج، فهذا مبطل للصدقات. والمن الفعلي لا يكاد يكون إلا من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. قال: وقوله ولا أذى، أي لا يفعلونه مع من أحسن إليه، مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. إذن النفقة يبطلها المن والأذى. المن بها بمعنى تعدادها على من أحسنت إليه وتقول: أنا الذي فعلت بك ولولا ما حصل لك كذا وكذا ونحو ذلك. قال: ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال لهم: أجرهم عند ربهم. إذن قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، جزاؤهم هو كما قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من حياة الدنيا وزهرتها. ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم. القول المعروف هذا هو المراد به، القول المعروف معنى كلمة فقط، ليس في إنفاق مال وليس فيها بذل، وإنما فقط كلمة طيبة تصدر منك، قد تكون دعاء وقد تكون تحية وقد تكون قولا سلاما. قال: ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي. خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن خلقه حليم، أي يحلم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. إذن إذا تردد الأمر بين الصدقة التي يتبعها المنه الأذى والقول المعروف والمغفرة، أيهما أفضل؟ القول المعروف والمغفرة أفضل، أفضل من تلك الصدقة التي يتبعها أذى. ولكن إذا كانت الصدقة التي لا يتبعها أذى فلا شك تكون خير من القول المعروف. قال: وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، المنان بما أعطى. وهذا هو محل الشاهد، يعطي ويتبع عطاءه المن بالمن، والمسبل إزاره، مسبل الإزار، والإزار هذا هو الثوب الذي كانوا يلبسونه لما يكون من أسافل الجز، ليس سراويل، إزار معناه قطعة فقط من قماش يشدها الشخص في وسطه والباقي يرسله، فإذا كان قد تجاوز الكعبين فيسمى إسبال. وثيابنا اليوم كذلك لا يجوز فيها الإسبال ولو لم تكن أزر، إزار من السراويل هذه والأقمصة ونحو ذلك لا يجوز فيها الإسبال. إذن هذا هو الحديث الذي هو من جملة أحاديث فيها التشديد في مسألة إسبال إزار، وهي بلوى عمت وانتشرت في أوساط كثير من الناس. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا الحلف على السلع في البيع، يعني مما كذلك شاع بين التجار. وروى ابن مردوي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجه نحوه، ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم والنسائي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. إذن المحل الشاهد الذي يريد المؤلف رحمه الله وأورد هذا الحديث هو المنان، المنان بما أعطى. إذن كون الشخص مثلا يعطي أي عطية على وجه الصدقة أو على وجه الهبة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يمن بها على من أعطاها إياه، هذا يعني هذا هو عقابه وعذابه، لا ثواب له عليه ويعاقب، لأنه ممكن يكون آذى هذا الذي أعطاه في عرضه. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الصدقة التي قال بعضهم أنها سميت صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان، القاعدة الجاري بها العمل عند كثير من الناس أنها هات وهك، أنك إذا أعطيت يعطى لك ثمن، لكن هذا الذي يعطي اليوم والمقابل إلى يوم القيامة من عند الله عز وجل، هذا يدل على صدق إيمانه. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال: فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى، بمعنى أن خطيئة المن والأذى أكبر من ثواب الصدقة، حيث ثواب الصدقة لا يفي بذلك. ثم قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي شبه الصدقة المتبوعة بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس، أو هو أيضا مثل، مثل الذي ينفق ماله ويتبع بالمن والأذى كمثل الذي ينفق المال وهو يريد أن يراه الناس. رئاء، رئاء كأنه مصدر من راء، راء فيكون المصدر القياسي منه فعال، كما تقول مثلا أو كما قال ابن مالك رحمه الله الفاعل جعل فعالا، تقول كاتب كتابا، شارك شراكا ومشاركة، وتقول مثلا لاقى لقاء وملاقاة، راء رئاء ومراءة، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وإن شئت هذه الهمزة أبدلتها من جنس الحركة التي قبلها فقلت رياء فلا بأس، رياء أو قلت رياء، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة يشتهر بها ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي باتفاقه بإنفاقه فقال فمثله كمثل صفوان. إذن هذا مثل لا شك. إذن قلنا الأمثال في القرآن الكريم كثيرة وهي جديرة بأن يعتنى بها ويتوقف الشخص عندها ويحاول أن يفهم المراد منها، فإنها نوع من التفسير وفائدته تقريب المعاني البعيدة إلى الأذهان حتى تكون أكثر وضوحا. قال تعالى ثم، قال المؤلف رحمه الله ثم ضرب تعالى مثل ذلك، ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال فمثله كمثل صفوان، فمثله كمثل صفوان الذي ينفق ماله ويتبع إنفاقه بالمن والأذى، مثله كمثل المرائي بإنفاقه، وهذا المرائي بإنفاقه مثله كمثل صفوان. والصفوان إما جمع، جمع ومفرده صفوانه، قال وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو بمعنى الصفا، الصفا أي وهو الصخر الأملس، الصخور قد تكون في صفة ملساء هكذا قد تستعمل في التسطيح ونحو ذلك فيقال لها صخرة صفات هكذا يقال الصفاه، وقد تكون صخرة هكذا ملمومة تصلح للبناء. قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد، قال وابل فتركه صلدا، أي الوابل هو الذي ترك الصفوان صلدا، فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا أي أملس يابسا، كان عليه التراب فلما سقط عليه الوابل أي المطر الشديد الكثير كذلك تركه صلدا كأن لم يكن عليه تراب، يعني جعله مصقولا، مصقولا وهو قد كان من قبل عليه تراب. إذن من منا لا يفهم هذا المثل الواضح الذي ربما لو أتيت بأمي، أمي من لم يقرأ ولم يكتب ولا صلة له بالعلوم ووضحت له مثل هذا التوضيح سوف يفهم عنك قطعا. تقول له المرائي، المرائي بأعماله، أعماله ذهبت ولا أجر له عليها، وحاله كحال صفوان، حاله كحال صفات عليها تراب، ثم هذا التراب، هذا الصفات التي عليها التراب سقط عليها مطر شديد وأذهب بجميع ما كان عليها من التراب وردها مسقولة كأن لم يكن عليها تراب، فنفقة هذا الرجل ذهبت كما ذهب هذا التراب، وصارت الصفات مسقولة، وصار هذا الرجل منفق كأن لم ينفق. هذه الأمثلة، نعم هذه الأمثلة، وهذا هو عملها، تقرب قلنا المعاني التي قد تكون عن بعض الناس فيها ما فيها من البعد تقربها، سيما وقد تكون هذه الأمثلة من أشياء محسوسة مدركة لكل الناس. قال فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. إذا التراب يضرب به المثل في الكثرة، يقال هذا مثلا شيء كثير كالتراب، ولكن النفقة مهما كانت وربما قد تكون كثيرة وقد توصف بأنها كالتراب، ولكنها إذا قابلت أو كانت مع رياء يكون حالها كحال التراب مهما كان من كثرته، فإن الوابل من الأمطار أكثر منه ويكون فوق الصخرة بحيث يذهب وكأن الصخرة لم يكن عليها يوما ما تراب، لأن هذا الوابل أصابها فذهب بها جميعا. ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا التقابل كذلك يساعد الأذهان الكليلة أن تفهم. قال ومثل، وهذا مثل المؤمنين المنفقين، المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، مرضات الله عنهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم أي وهم متحققون مثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن المنفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيت من أنفسهم تفسيرها كتفسير إيمان واحتسابا مع من صام رمضان، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. هذا هو أيضا معنى كلمة تثبيت ينفقون ما ينفقون، إنما ينفقون ليس لرئاء الناس ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ويكون تكون نفقتهم عن تثبيت من أنفسهم، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى شرع التصدق ووعد بالثواب عليه. وقوله كمثل جنة، كمثل جنة بربوة، هكذا بالفتح قرئ وقرئ بالضم بل وقرئ حتى بالكسر، ربوة كمثل بستان بربوة، جنة بستان. وقيل الجنة إنما يكون البستان إذا كان فيه نخلا يقال جنة، كما يقول الناس عندنا هنا الجنة ويقصدون البساتين التي فيها نخل، وأما إذا كان فيها كرم أو نخل عنب ونحو ذلك قال بعضهم يسمى الفردوس. كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض، نقول يقال الناس الرابية أو الربوة، المكان المرتفع. وزاد ابن عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار، تمثيل واضح والممثل له كذلك واضح. قال ابن جرير وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات، معنى كل لغة قرأ بها من تلك اللغات الثلاث، ويقصد اللغات يعني تحريك الراء، ثلاث قراءات بضم الراء ربوة، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء، ويذكر أنها قراءة ابن عباس، قراءة ابن عباس. وقوله أصابها وابل، أصابها ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، إذا قلنا الجنة هي البستان أو البستان الذي فيه نخل موقعه على ربوة أي مكان مرتفع، وهو أجمل ما يكون من صورة البستان، معنى في مكان مرتفع يرى ربما من بعيد. أصابها وابل، أصابها وابل، وتفسير وابل هناك تفسيره فيما سبق، إلا أنه فرق بين المثالين، مثال على صدقة باطلة وهذا مثال على صدقة مقبولة. أصابها وابل، وابل من الأمطر كثير شديد، فآتت أكلها ضعفين. أصابها وابل، قلنا الوابل هو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها، أكلها معناها ثمرتها، قال أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل، على الضحاك هو الرذاذ، هو الرذاذ، الرذاذ معناها مطر خفيف، يقال الطش ويقال الطل، وهو اللين من المطر. أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، لا بد من أحدهما، وربما الطل يكفي، وإيما كان فهو كفايتها، بمعنى ولو أصابها الطل فإنها تؤتي أكلها مرتين مقارنة مع الجنان التي هي على عادتها تأتي بالثمار مرة واحدة في العام. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، لا يبور بل لا يفسد ولا يخسر، بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. إذن هكذا أيها الإخوة، النفقة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله من الأعمال المتعدية النفع، والأعمال المتعدية النفع يقولون بأنه يصعب الإخلاص فيها أكثر من الأعمال التي نفعها إنما يعود على صاحبها. إنسان ممكن يساعد الإخلاص أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل، أو إلى آخر ذلك من الأعمال، لكن الأعمال المتعدية النفع هذه هي التي يصعب فيها الإخلاص، ولكنه غير مستحيل. فليجتهد الواحد سيما في النفقات، كثير من الناس ينفقون ويتصدقون، نعم، ولكن ربما تغلبه نفسه فيريد ثوابا عاجلا، وهذا الثواب العاجل هو الذي يفسد عليه صدقته. يريد ربما مدحا والثناء من الناس، ويريد أن يحسن صورته عند الناس، فيذهب ثواب عمله بهذا العمل. والله تبارك وتعالى قال وضرب المثلين، قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء، إذا أردنا أن نعربها، ليس لها إعراب إلا أن نقول مفعول لأجله، أي لأجل ابتغاء، مصدر من ابتغى، وابتغى بمعنى طلبة، يريد ساعا في مرضات الله، يتبع رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم محتسبين الأجر عند الله عز وجل. مثلهم الله عز وجل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، بمعنى المؤمن الذي يتصدق وينفق من ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن أعماله تضاعف له، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال ولهذا قال والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. روى البخاري عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، جنة من نخيل وأعناب. إذن خلاف ما ربما ذكر عن بعضهم أن الجنة تختص لما كان الحائط الذي فيه النخيل، لأنه عطف قال وأعناب، قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس بعمل، قال عمر لرجل غني بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله وهو من أفراد البخاري رحمه الله. إذن هذا الحديث هو من مفردات البخاري، بمعنى مما انفرد به البخاري، أصل انفرد به بمعنى لم يخرجه غيره، لا مسلم ولا غيره فيما يذهب.
نعم ما بيها؟ ذكرت
قال ابن عباس بعمل على كل هذا بين معقوفتين بعمل. قال عمر هذا ذكرت من قبل أي عمل؟ قال ابن عباس بعمل. ثم قال بعد ذلك المفروض أنها قال لرجل بعمل. قال أي عمل؟ المفروض كل جواب من ابن عباس قال لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله وهو من أفراد البخاري رحمه الله. قال وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا من أحسن العمل بمثل قال وتبيين ما فيه من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره أي سير هذا الرجل الذي كان عمل بالطاعة أولا ثم اختلف سيره بعد ذلك فتغير. قال ثم بعد ذلك انعكس سيره أي سير هذا الشخص الذي عمل عملا حسنا ثم بعد ذلك تبدل. قال فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. خانه أي عمله الأول عندما احتاجه أو كان أشد حاجة إليه ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار. إذن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن كان له أعمال حسنات ثم أعقبها بأعمال سيئات فهذه الأعمال السيئات كأنها أفسدت عليه ما كان من أعمال الحسنة. هذه الأعمال الحسنة ربما احتاجها يوما ما أو كان أشد حاجة إليها فلم يجدها لأنها أذهبت بها تلك السيئات التي أعقبتها. قال وأصابه الكبر. كبر مراد به كبر السن. الكبر مراد به كبر السن ليس الكبر الذي بالسكون الذي هو بمعنى انتفاخ النفس وصولتها. قال وأصابه الكبر بمعنى وكبر في السن وذريته صغار ضعاف فاحتاج إلى ما كان عنده فوجده يعني غير صالح لإسعاف هؤلاء الأطفال لأنه أصابه إعصار. الإعصار هو الريح الشديد وبعضهم وصف الريح الشديد الذي يكون عموديا كأنما هو السماء وهذه أحيانا نراها يعني بعض العواصف نراها ليست أرضية وإنما تكون صاعدة إلى مدى طويل في العلو مرتفعة هذا هو الإعصار. فإذا كان عاما ربما يكون شديدا وصعبا على يعني عموم ما يشمله يسمى هذا الإعصار الريح الشديد ليس لأجل سرعتها وإنما لأجل قوتها ولأنها يعني تأخذ بالنطاق يعني عالي ومرتفع وطويل. قال فيه نار إعصار وفيه نار فاحترقت الضمير يعود على تلك الجنة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. هذه السيئة التي أعقبت عفوا وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار أي تلك الثمرات أصابها إعصار، فيه نار فاحترقت، فاحترقت. هكذا السيئات إذا جاءت بعد الحسنات تحترق تلك الحسنات، وربما الشخص يحتاج إلى تلك الحسنات فيلتفت إليها فيجدها يعني لا تنفعه وقد احترقت. قال وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء في فأصابها إعصار وهو الريح الشديد، فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا، وكل أمثاله حسنا. قال أيود، أيود الهمزة همزة استفهام، يود معنى يحب أحدكم أن تكون له جنة. إذن الجنة قلنا هي البستان أو الحائط الذي يكون فيه النخيل، وهنا قال له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، أي في هذه الجنة. يقول صنعه في شبيبته، بمعنى كانت له هذه الجنة وهو شاب فتى في ريعان شبابه، هذه الجنة كانت على هذه الحال مترعرعة وفيها ما فيها من أنواع الثمار والأعناب وتجري من تحتها الأنهار. قال صنعه في شبيبته فأصابه الكبر، وولده وذريته ضعفاء عند آخر عمره، عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار. وهذا كذلك يظهر أنه مثل أيضا، أيود أحدكم، من هنا بدأ المثل، من هنا بدأ المثل. لذلك الأمثلة في القرآن الكريم قلت تحتاج منا إلى عناية، عناية كبيرة، لأن الله عز وجل هكذا قال وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وقال تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، هو كبير في السن الآن، وذريته ضعفاء ويحتاجون إلى من يسعفهم، وهم في هذه الحالة التي يكون أحوج ما يكون إلى ذلك البستان. ولم يكن عنده، عند نسله، عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده، وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه. عندك ما كذا عنده؟ عند أفقر ما كان إليه. قال كما حرم، كنت أرى صورة، قال عندما كان أفقر إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري، اللهم، هذا من أدعيتي المأثورة، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها. إذن فالأمثلة هكذا، إنما المراد بها يعني أن الواحد يستحضر ما عنده من القريحة لأجل أن يعرف معناها ويتدبرها ويخصها بشيء من زيادة التدبر. قال كذلك يبين الله لكم الآيات، وتبينها معنى زيادة بيان فيها وتوضيحها بتقريبها بهذه الأمثلة لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ونتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل وفي موعدنا المعتاد هذا الكتاب الذي بدأناه من رمضان السنة الماضية سنة 42 و 400 ألف، وقد دخلنا في هذه السنة ونحن في العشرة الثانية منها سنة 43 و 400 ألف. أواصل في هذا الكتاب إلى الموضع الذي توقفنا فيه يوم 27 ذي الحجة، وآخر مجلس لنا. قال المؤلف رحمه الله بعد قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها إذن سؤال إبراهيم، أي سؤال إبراهيم الله عز وجل، أي سؤاله الرب عز وجل، وهو السؤال ما هو؟ أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. ما سبب هذا السؤال؟ ما الداعي الذي جعل إبراهيم عليه السلام يسأل ربه هذا السؤال؟ قالوا منها أنه لما قال لنمرود، نمرود الملك الذي كان آنذاك الذي ادعى الربوبية، لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وهم يقولون ليس الخبر كرب عينه، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي. دائما قلنا هذا منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا ربي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم. فليس مرادها هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة. أحدها الشك الذي لا يجتمع مع الإيمان هو الشك الذي صاحبه متردد بين طرفين، هذا هو، وهذا محال أن يكون هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا لا يكون حتى ربما عند عامة الناس. وقوله بأجوبة أحدها وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، وهنا ربما كما ذكر في الحاشية بياض في المخطوطة الأزهرية والمطبوعة كذلك، كأنه لا شك أن هناك أقوال كأنه يريد أن يسردها ولم يذكرها. والمراد بالشك الذي ربما لو قال لو كانت هذه مبيض هذا البياض ثابت كأنه يريد أن يتكلم عن الشك والمراد به وأنه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك الذي هو اصطلاح معروف عند أهل العلم أن الشخص يتردد بين أمرين لا مزية لأحد، ما هذا الذي قلنا أنه مستحيل أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان هو الشك المراد هنا. فهذا لا يجتمع مع الإيمان الراسخ. وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، لا طائل، وهذا من خلاف الذي ذكر سابقا أنه يعني ربما لا يفيد، إذ لو كان مفيدا لعينه ربنا تبارك وتعالى في هذا الموضع، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله فاصرهن إليك أي قطعهن، قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم، إذن هم الذين قالوا هذا، قالوا صرهن بمعنى قطعهن، أربعة من الطير قطعهن، يعني قطعهن إرابا إرابا. والشير طبعا إذا قطع إلى هذه الأجزاء فسوف طبعا يموت، لا يكون إلا ميتا. صرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر هكذا من الفروض، وعندكم ربما في الطبعة المكدر أو نعم لابد أن تصحح المنكدر، عن ابن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن عاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن عاص أي آية في القرآن أرجى عندك؟ سؤال من ابن عباس كأنه سؤال مذاكرة. قال لابن عمرو بن عاص: أي آية في القرآن أرجى، معناها تدل على الرجاء أو يفهم منها رجاء؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال أولم تؤمن، كان جواب إبراهيم بلى، يعني لم يحتاج بعد ذلك إلى تعليل وتطويل ونحو ذلك. بلى بمعنى آمنت. وإذا كان عكس هذا الجواب بالنفي يكون كلا. فهذا لم يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا روى. فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، وهكذا روى الحاكم مثله ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجه. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته. مثل، والمثل تقدم أن قلت أنها في القرآن كثيرة كثيرة، حتى قال تبارك وتعالى ربنا: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. والأمثال كذلك السيوطي رحمه الله في الإتقان بوب لها على أنها من علوم القرآن، علم أمثال القرآن. ولابن القيم عليه رحمة الله كذلك كتاب سماه أمثال القرآن أفرد، وهو في الحقة إنما هو جزء من أعلام الموقعين، ثم أفرد بكتاب أمثال القرآن الكريم، يعني يذكرها ويذكر المثل، سواء كان مثلا مصرحا أو فيه التصريح أو مثل فيه كناية، فقد ذكر الأمثلة. وذكر كذلك السيوطي منها عددا من الأمثلة في الإتقان. وكذلك هكذا في البرهان ذكر الزركشي، وهو من كتب المعتمدة في علوم القرآن، ذكروا أن هذا علم من علوم القرآن يسمى علم أمثال القرآن، بل ويروى عن بعض أهل العلم أن لا بد للمجتهد من هذا العلم أن يأخذ منه بنصيب، كأنه من علوم الاجتهاد علم أمثال القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذا واحد منها. وتقدم أول مثل في ترتيب القرآن الكريم كما قال: مثلهم في المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب. تضعيفه ليس معناها التقليل منه من الضعف، لا، وإنما التضعيف من ضعف بمعنى ضاعف، لتضعيف الثواب أي مضاعفته وزيادته وتكريره لمن أنفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وشروط ذلك هي التي ستذكر هنا. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول معناه أي عمل من أعمال الطاعة، هكذا يظهر من كلامي أو من تفسير سعيد بن جبير. وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد، سبيل الله يقصر بالجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك، كل ما يدخل في ترتيبات الجهاد والإعداد للقتال هذا هو المراد به في سبيل الله. وقال ابن عباس الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف، ولهذا قال الله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض، كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا، وروى أحمد أيضا عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة، الخطام بمعنى ما يوضع في فم الفرس من أجل أن يمنعه أو أن يتحكم فيه في سيره، مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة أي جزاؤها. ورواه مسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة. وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال: فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: ربي زد أمتي. فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وقوله هاهنا: والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف، من فوق هذا التضعيف هناك تضعيف آخر. الله تبارك وتعالى هو الذي يتولاه ويزيد فيختلف الناس فيه. قال رحمه الله: أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف رحمه الله: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله. إذن هذا من شروط ذلك التضعيف السابق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًا على ما على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. إذن المن هناك المن بالقول، وربما جوزه بعضهم إذا قوبل بإنكار، بمعنى الشخص الذي أنعمت عليه ينكر، فإذا كان في حال إنكار ممكن من أجل أن تخبر بأنك وقع منك ذلك، لكن على سبيل المن بمعنى إظهار المزية ونحو ذلك مما يجد به المتصدق عليه حرج، فهذا مبطل للصدقات. والمن الفعلي لا يكاد يكون إلا من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. قال: وقوله ولا أذى، أي لا يفعلونه مع من أحسن إليه، مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. إذن النفقة يبطلها المن والأذى، المن بها بمعنى تعدادها على من أحسنت إليه وتقول: أنا الذي فعلت بك ولولا ما حصل لك كذا وكذا ونحو ذلك. قال: ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال لهم: أجرهم عند ربهم. إذن قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى جزاؤهم هو كما قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من حياة الدنيا وزهرتها، ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم. القول المعروف هذا هو المراد به، القول المعروف معنى كلمة فقط، ليس في إنفاق مال وليس فيها بذل، وإنما فقط كلمة طيبة تصدر منك، قد تكون دعاء وقد تكون تحية وقد تكون قولا سلاما. قال ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي. خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن خلقه حليم أي يحلم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. إذن إذا تردد الأمر بين الصدقة التي يتبعها المنه الأذى والقول المعروف والمغفرة أيهما أفضل؟ القول المعروف والمغفرة أفضل، أفضل من تلك الصدقة التي يتبعها أذى. ولكن إذا كانت الصدقة التي لا يتبعها أذى فلا شك تكون خير من القول المعروف. قال وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى، المنان بما أعطى. وهذا هو محل الشاهد، يعطي ويتبع عطاءه المن بالمن، والمسبل إزاره، مسبل الإزار، والإزار هذا هو الثوب الذي كانوا يلبسونه لما يكون من أسافل الجزء، ليس سراويل، إزار معناه قطعة فقط من قماش يشدها الشخص في وسطه والباقي يرسله، فإذا كان قد تجاوز الكعبين فيسمى إسبال. وثيابنا اليوم كذلك لا يجوز فيها الإسبال ولو لم تكن أزر إزار، من السراويل هذه والأقمصة ونحو ذلك لا يجوز فيها الإسبال. إذن هذا هو الحديث الذي هو من جملة أحاديث فيها التشديد في مسألة إسبال إزار، وهي بلوى عمت وانتشرت في أوساط كثير من الناس. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا الحلف على السلع وفي البيع يعني مما كذلك شاع بين التجار. وروى ابن مردوي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجه نحوه، ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم والنسائي يعني عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. إذن المحل الشاهد الذي يريد المؤلف رحمه الله وأورد هذا الحديث هو المنان، المنان بما أعطى. إذن كون الشخص مثلا يعطي أي عطية على وجه الصدقة أو على وجه الهبة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يمن بها على من أعطاها إياه، هذا يعني هذا هو عقابه وعذابه، لا ثواب له عليه ويعاقب، لأنه ممكن يكون آذى هذا الذي أعطاه في عرضه ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الصدقة التي قال بعضهم أنها سميت صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان. القاعدة الجاري بها العمل عند كثير من الناس أنها هات وهك، أنك إذا أعطيت يعطى لك ثمن، لكن هذا الذي يعطي اليوم والمقابل إلى يوم القيامة من عند الله عز وجل هذا يدل على صدق إيمانه. قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى، بمعنى أن خطيئة المن والأذى أكبر من ثواب الصدقة، حيث ثواب الصدقة لا يفي بذلك. ثم قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي شبه الصدقة المتبوعة بالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس، أو هو أيضا مثل، مثل الذي ينفق ماله ويتبع بالمن والأذى كمثل الذي ينفق المال وهو يريد أن يراه الناس. رئاء، رئاء كأنه مصدر من راء، راء فيكون المصدر القياسي منه فعال، كما تقول مثلا أو كما قال ابن مالك رحمه الله فاعل جعل فعالا، تقول كاتب كتابا، شارك شراكا ومشاركة، وتقول مثلا لاقى لقاء وملاقاتا، راء رئاء ومراءة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وإن شئت هذه الهمزة أبدلتها من جنس الحركة التي قبلها فقلت رياء فلا بأس، رياء أو قلت رياء، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة يشتهر بها ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي باتفاقه بإنفاقه، فقال فمثله كمثل صفوان. إذن هذا مثل لا شك. إذن قلنا الأمثال في القرآن الكريم كثيرة وهي جديرة بأن يعتنى بها ويتوقف الشخص عندها ويحاول أن يفهم المراد منها، فإنها نوع من التفسير وفائدته تقريب المعاني البعيدة إلى الأذهان حتى تكون أكثر وضوحا. قال تعالى ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ضرب تعالى مثل ذلك، ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال فمثله كمثل صفوان، فمثله كمثل صفوان الذي ينفق ماله ويتبع إنفاقه بالمن والأذى، مثله كمثل المرائي بإنفاقه، وهذا المرائي بإنفاقه مثله كمثل صفوان. والصفوان إما جمع، جمع ومفرده صفوانه، قال وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو بمعنى الصفا، الصفا أي الص وهو الصخر الأملس، الصخور قد تكون في صفة ملساء هكذا، قد تستعمل في التسطيح ونحو ذلك، فيقال لها صخرة صفات، هكذا يقال الصفاه. وقد تكون صخرة هكذا ملمومة تصلح للبناء. قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب فأصابه وابل. الوابل هو المطر الشديد، قال وابل، فتركه صلدا، أي الوابل هو الذي ترك الصفوان صلدا، فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، كان عليه التراب، فلما سقط عليه الوابل أي المطر الشديد الكثير كذلك تركه صلدا كأن لم يكن عليه تراب، يعني جعله مصقولا، مصقولا وهو قد كان من قبل عليه تراب. إذن من منا لا يفهم هذا المثل الواضح الذي ربما لو أتيت بأمي، أمي من لم يقرأ ولم يكتب ولا صلة له بالعلوم، ووضحت له مثل هذا التوضيح سوف يفهم عنك قطعا. تقول له المرائي، المرائي بأعماله، أعماله ذهبت ولا أجر له عليها، وحاله كحال صفوان، حاله كحال صفات عليها تراب، ثم هذا التراب، هذا الصفات التي عليها تراب سقط عليها مطر شديد وأذهب بجميع ما كان عليها من التراب وردها مسقولة كأن لم يكن عليها تراب، فنفقة هذا الرجل ذهبت كما ذهب هذا التراب، وصارت الصفات مسقولة، وصار هذا الرجل منفق كأن لم ينفق. هذه الأمثلة، نعم هذه الأمثلة، وهذا هو عملها، تقرب قلنا المعاني التي قد تكون عن بعض الناس فيها ما فيها من البعد، تقربها سيما وقد تكون هذه الأمثلة من أشياء محسوسة مدركة لكل الناس. قال: فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. إذا التراب يضرب به المثل في الكثرة، يقال هذا مثلا شيء كثير كالتراب، ولكن النفقة مهما كانت وربما قد تكون كثيرة وقد توصف بأنها كالتراب، ولكنها إذا قابلت أو كانت مع رياء يكون حالها كحال التراب مهما كان من كثرته، فإن الوابل من الأمطار أكثر منه ويكون فوق الصخرة بحيث يذهب وكأن الصخرة لم يكن عليها يوما ما تراب، لأن هذا الوابل أصابها فذهب بها جميعا. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا التقابل كذلك يساعد الأذهان الكليلة أن تفهم. قال: ومثل، وهذا مثل المؤمنين المنفقين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، مرضات الله عنهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون مثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن المنفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيت من أنفسهم تفسيرها كتفسير إيمان واحتساب مع من صام رمضان، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. هذا هو أيضا معنى كلمة تثبيت من أنفسهم، ينفقون ما ينفقون، إنما ينفقون ليس لرئاء الناس، ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ويكون تكون نفقتهم عن تثبيت من أنفسهم، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى شرع التصدق ووعد بالثواب عليه. وقوله كمثل جنة، كمثل جنة بربوة، هكذا بالفتح قرئ، وقرئ بالضم، بل وقرئ حتى بالكسر، ربوة كمثل بستان بربوة، جنة بستان. وقيل الجنة إنما يكون البستان إذا كان فيه نخلا يقال جنة، كما يقول الناس عندنا هنا الجنة، ويقصدون البساتين التي فيها نخل. وأما إذا كان فيها كرم أو نخل عنب ونحو ذلك، قال بعضهم يسمى الفردوس. كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض، نقول يقال الناس الرابية أو الربوة، المكان المرتفع. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. تمثيل واضح، والممثل له كذلك واضح. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات، معنى كل لغة قرأ بها من تلك اللغات الثلاث، ويقصد اللغات يعني تحريك الراء، ثلاث قراءات بضم الراء، ربوة، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء، ويذكر أنها قراءة ابن عباس، قراءة ابن عباس. وقوله أصابها وابل، أصابها، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، إذن قلنا الجنة هي البستان أو البستان الذي فيه نخل، موقعه على ربوة أي مكان مرتفع، وهو أجمل ما يكون من صورة البستان، معناه في مكان مرتفع يرى ربما من بعيد. أصابها وابل، أصابها وابل، وتفسير وابل هناك تفسيره فيما سبق، إلا أنه فرق بين المثالين، مثال على صدقة باطلة وهذا مثال على صدقة مقبولة. أصابها وابل، وابل من الأمطر كثير شديد، فآتت أكلها ضعفين. أصابها وابل، قلنا الوابل هو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها، أكلها معناها ثمرتها، قال أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل، على الضحاك هو الرذاذ، هو الرذاذ، الرذاذ معناها مطر خفيف، يقال الطش ويقال له الطل، وهو اللين من المطر. أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، لا بد من أحدهما، وربما الطل يكفي، وإيما كان فهو كفايتها، بمعنى ولو أصابها الطل فإنها تؤتي أكلها مرتين، مقارنة مع الجنان التي هي على عادتها تأتي بالثمار مرة واحدة في العام. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، لا يبور يعني لا يفسد ولا يخسر، بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. إذن هكذا أيها الإخوة، النفقة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله من الأعمال المتعدية النفع، والأعمال المتعدية النفع يقولون بأنه يصعب الإخلاص فيها أكثر من الأعمال التي نفعها إنما يعود على صاحبها. إنسان ممكن يساعد الإخلاص أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل أو إلى آخر ذلك من الأعمال، لكن الأعمال المتعدية النفع هذه هي التي يصعب فيها الإخلاص، ولكنه غير مستحيل. فليجتهد الواحد سيما في النفقات، كثير من الناس ينفقون ويتصدقون نعم، ولكن ربما تغلبه نفسه فيريد ثوابا عاجلا، وهذا الثواب العاجل هو الذي يفسد عليه صدقته، يريد ربما مدحا والثناء من الناس، ويريد أن يحسن صورته عند الناس، فيذهب ثواب عمله بهذا العمل. والله تبارك وتعالى قال وضرب المثلين، قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء إذا أردنا أن نعربها ليس لها إعراب إلا أن نقول مفعول لأجله، أي لأجل ابتغاء مصدر من ابتغى، وابتغى بمعنى طلبة، يريد ساعا في مرضات الله، يتبع رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم محتسبين الأجر عند الله عز وجل. مثل لهم الله عز وجل كمثل جنة بربوة، جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، بمعنى المؤمن الذي يتصدق وينفق من ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل فإن أعماله تضاعف له، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال ولهذا قال والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. روى البخاري عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، جنة من نخيل وأعناب. إذن خلاف ما ربما ذكر عن بعضهم أن الجنة تختص لما كان الحائط الذي فيه النخيل، لأنه عطف قال وأعناب، قالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس بعمل، قال عمر لرجل غني بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، حتى أغرق أعماله، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. إذن هذا الحديث هو من مفردات البخاري، بمعنى مما انفرد به البخاري، أقصد انفرد به بمعنى لم يخرجه غيره، لا مسلم ولا غيره فيما يذهب. نعم ما بها؟ ذكرته. قال ابن عباس بعمل، على كل هذا بين معقوفتين بعمل، قال عمر هذا ذكرت من قبل أي عمل، قال ابن عباس بعمل، ثم قال بعد ذلك المفروض أنها قال لرجل بعمل، قال أي عمل، من المفروض كل جواب من ابن عباس قال لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، وهو من أفراد البخاري رحمه الله. قال وفي هذا الحديث كفاية، كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل، أولا من أحسن العمل بمثل، قال وتبيين ما فيه من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، ثم بعد ذلك انعكس سيره، أي سير هذا الرجل الذي كان عمل بالطاعة أولا ثم اختل أو اختلف سيره بعد ذلك فتغير. قال ثم بعد ذلك انعكس سيره، سيره أي سير هذا الشخص الذي عمل عملا حسنا ثم بعد ذلك تبدل، قال فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه، خانه أي عمله الأول عندما احتاجه أو كان أشد حاجة إليه، ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، إذن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن كان له أعمال حسنات ثم أعقبها بأعمال سيئات، فهذه الأعمال السيئات كأنها أفسدت عليه ما كان من أعمال الحسنة، هذه الأعمال الحسنة ربما احتاجها يوما ما أو كان أشد حاجة إليها فلم يجدها لأنها أذهبت بها تلك السيئات التي أعقبتها. قال وأصابه الكبر، كبر مراد به كبر السن، الكبر مراد به كبر السن، ليس الكبر الذي بالسكون الذي هو بمعنى انتفاخ النفس وصولتها. قال وأصابه الكبر بمعنى وكبر في السن، وذريته صغار ضعاف، فاحتاج إلى ما كان عنده فوجده يعني غير صالح لإسعاف هؤلاء الأطفال، لأنه أصابه إعصار، الإعصار هو الريح الشديد، وبعضهم وصف الريح الشديد الذي يكون عموديا كأنما هو السماء. وهذه أحيانا نراها، أحيانا بعض العواصف نراها ليست أرضية وإنما تكون صاعدة إلى مدى طويل في العلو مرتفعة، هذا هو الإعصار. فإذا كان عاما ربما يكون شديدا وصعبا على يعني عموم ما يشمله، يسمى هذا الإعصار، الريح الشديد، ليس لأجل سرعتها وإنما لأجل قوتها، ولأنها يعني تأخذ بنطاق يعني عالي ومرتفع وطويل. قال فيه نار، إعصار وفيه نار، فاحترقت، احترقت، احترقت، الضمير يعود على تلك الجنة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، هذه السيئة التي أعقبت، عفوا، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار، أي تلك الثمرات أصابها إعصار، فيه نار فاحترقت، فاحترقت. هكذا السيئات إذا جاءت بعد الحسنات تحترق تلك الحسنات، وربما الشخص يحتاج إلى تلك الحسنات فيلتفت إليها فيجدها يعني لا تنفعه وقد احترقت. قال وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، في فأصابها إعصار وهو الريح الشديد، فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسنا. قال أيود، أيود، الهمزة همزة استفهام، يود معنى يحب أحدكم أن تكون له جنة. إذن الجنة قلنا هي البستان أو الحائط الذي يكون فيه النخيل، وهنا قال له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، أي في هذه الجنة. يقول صنعه في شبيبته، بمعنى كانت له هذه الجنة وهو شاب فتى في ريعان شبابه، هذه الجنة كانت على هذه الحال مترعرعة وفيها ما فيها من أنواع الثمار والأعناب وتجري من تحتها الأنهار. قال صنعه في شبيبته فأصابه الكبر، وولده وذريته ضعفاء عند آخر عمره، عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار. وهذا كذلك يظهر أنه مثل أيضا، أيود أحدكم، من هنا بدأ المثل، من هنا بدأ المثل. لذلك الأمثلة في القرآن الكريم قلت تحتاج منا إلى عناية، عناية كبيرة، لأن الله عز وجل هكذا قال وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وقال تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، هو كبير في السن الآن، وذريته ضعفاء ويحتاجون إلى من يسعفهم، وهم في هذه الحالة التي يكون أحرج ما يكون إلى ذلك البستان، ولم يكن عنده، عند نسله، عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده، وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه. عندك ما كان عنده عند أفقر ما كان إليه. قال كما حرم كنت أتصور له، قال عندما كان أفقر إليه. كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. اللهم، هذا من أدعيتي المأثورة، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها. إذن فالأمثلة هكذا، إنما المراد بها يعني أن الواحد يستحضر ما عنده من القريحة لأجل أن يعرف معناها ويتدبرها ويخصها بشيء من زيادة التدبر. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات، وتبينها معنى زيادة بيان فيها وتوضيحها بتقريبها بهذه الأمثلة، لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. ونتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.